الثامنة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن سياستها مبنية على عدم إرسال السلاح إلى طرفي النزاع في حرب أوكرانيا. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين بالضفة الغربية. والإطار التنسيقي في العراق يفوض رئيس الوزراء المكلف اختيار الوزارات ويستثني الداخلية والدفاع من المحاصصة. أسعد الله صباحكم وإلى تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني بأن سياسة إيران مبنية على عدم إرسال السلاح إلى طرفي النزاع في حرب أوكرانيا، نافيا بقوة تسليم طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في الحرب مع أوكرانيا. وأكد حسين أمير عبد اللهيان خلال محادثة هاتفية مع جوزيب بوريل بأن لدى طهران تعاون دفاعي مع روسيا، لكن سياستنا هي احترام وحدة أراضي البلدان وعدم إرسال أسلحة إلى طرفي النزاع ووقف الحرب. وأكد بأن إيران تسعى لوقف النزاع من خلال الدبلوماسية، وتنصح الأوروبيين بالنظر إلى القضية بنهج واقعي. ومن جانبه اعتبر بوريل مواقف إيران بأنها مهمة وتستحق التقدير. قال قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد باكبور إن إيران لن تسمح أبدا للكيان الصهيوني بأن يكون له قاعدة عسكرية واستخبارية بدول الجوار. وقال العميد باكبور في ختام مناورات حرس الثورة بمنطقة أرس بأن مناورات الاقتدار تظهر قدرة القوات المسلحة ضد جيوش العالم الطامعة، معتبرا الدفاع عن المصالح الوطنية وأمن البلاد خطا أحمر. وأكد أن أي تغيير في حدودنا سيؤثر على سلطتنا وأمننا، مضيفا أن المناورات تعتبر ضمانة لمصالحنا وأمننا الوطني. وحول اختتام مناورات إيران القوية قرب الحدود مع جمهورية أذربيجان، تابعوا هذا التقرير.
إيران القوية عنوان لمناورات القوة البرية في حرس الثورة الإسلامية، مناورات اختتمت الخميس في منطقة أرس العامة في محافظتي أردبيل وأذربيجان الشرقية شمال غربي إيران. شهدت تركيب جسر عائم على نهر أرس بنجاح على الحدود بين إيران وجمهورية أذربيجان عبر عملية معقدة بجهود وحدات الهندسة في حرس الثورة الإسلامية، وتم نقل الآليات الهندسية والمركبات الثقيلة فوق النهر، عملية تكتسب أهمية استراتيجية من خلال إيصال القوات والمعدات إلى الضفة الأخرى من النهر. وتكتسب المناورات أهمية كبرى بسبب مكان إقامتها بالقرب من حدود دول القوقاز المتوترة، وهي رسالة قوة واقتدار القوات الإيرانية لمن يعنيه الأمر، رسالة يبدو أنها وصلت بالطريقة الصعبة للمعنيين في المنطقة والعالم. مفادها أن طهران لن تسمح على الإطلاق لكيان الاحتلال الإسرائيلي بأن تكون له قاعدة عسكرية واستخباراتية في الدول المجاورة لها، في إشارة واضحة إلى جمهورية أذربيجان وفق ما أعلنه قائد القوات البرية في حرس الثورة العميد محمد باكبور.
إن حرس الثورة أجرى هذه المناورات في منطقة أرس لإحباط محاولات الكيان الإسرائيلي إيجاد قواعد عسكرية واستخباراتية في بعض دول الجوار. إن المصالح الوطنية وأمن البلاد خط أحمر للقوات المسلحة.
المناورات شهدت عبر أيامها الأربعة تدمير الأهداف عبر النيران المدفعية بمدافع من مختلف الطرازات، إضافة إلى راجمات الصواريخ والصواريخ عالية الدقة. وشاركت في العمليات المروحيات القتالية من طراز كوبرا وMA-17 عبر تنفيذ مهام قتالية وإنزالات عبر طائرات الهليكوبتر على مرتفعات العدو الافتراضي وطرق تحركاته، ونفذت وحدات الدروع استهدافا للأهداف المحددة مسبقا عبر الدبابات وناقلات الجند والمدرعات المزودة بأنظمة السيطرة على النيران المتطورة بقابلية إطلاق القذائف ليلا بمدى 4 كيلومترات.
استشهد شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة جنين. وحسب مصادر فلسطينية فإن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة جنين ودهمت عدة مباني ونشرت قناصتها على أسطحها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي. إلى ذلك أعلنت كتيبة جنين أن مجاهديها تمكنوا من إمطار معسكر سالم للاحتلال بالرصاص قبل أن ينسحبوا بسلام من المكان. وكان عشرات الفلسطينيين قد أصيبوا بجراح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. للمزيد بشأن الأوضاع التي تشهدها الضفة الغربية نستمع لهذا التقرير.
جيش كامل بقوته وبعتاده حاصر، اقتحم، جمع جنوده لأكثر من 15 يوما ولم يعثر على بطل شعفاط، ليبدأ البطل ويخطط من جديد ويلقن درسا من يدعي أنه جيش لا يقهر للمرة الثانية، لكن هذه المرة عند حاجز مستوطنة معالي أدوميم شرق القدس المحتلة، ويشتبك مع الجنود ويصيبهم بجروح بين متوسطة وخطيرة، ثم يغادر إلى السماء قمرا ينير فلسطين بسيرته للأبد. إنه المقدسي المطارد الشهيد الفلسطيني عدي التميمي الذي أظهر فشل مخابرات الاحتلال وكافة أجهزة الكيان المحتل.
الشهيد يعني له أكثر من 10 أيام مطارد، ما عرفوش منه ولا أي شيء، وهو اللي طردهم مش هم اللي طردوه.
الإضراب العام والشامل عم مدينة القدس وكافة أحيائها حدادا على الشهيد التميمي الذي بدمائه وحد حناجر أبنائها التي صدحت فداء لشهدائها وأقصاها، وبأن دماء وتضحيات الشهيد التميمي لن تذهب هدرا وسيواصلون الكفاح والنضال ضد المحتل.
القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس دعت إلى إضراب الشامل ولبت الضفة الغربية كاملة هذا الإضراب، ورأينا اليوم بدعوة من القوى الإسلامية والوطنية كيف جميع مناحي الحياة في كامل الضفة الغربية وفي مدينة القدس كيف شلت عن الحركة، يعني ردا على هذا الاحتلال الذي يستهدف أبناء شعبنا الفلسطيني.
الاحتلال الإسرائيلي ومع تصاعد المواجهات بالقدس دفع بتعزيزات لقواته التي انتشرت بأرجاء المدينة المحتلة.
الشهيد الفدائي عدي التميمي يعلنها من القدس للكيان المحتل، أنتم إلى زوال وخرافة، وبأن فلسطين بأبنائها ومقاومتها هي الأسطورة.
أعلن الإطار التنسيقي في العراق عن تفويض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني اختيار الوزارات واستثناء الداخلية والدفاع من المحاصصة. وقال الإطار في بيان أنه عقد اجتماعا جرى خلاله تفويض السوداني باختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الإطار الانتخابي بعد تقديم قوى سياسية قوائم بأعدادهم ونوابهم بتواقيع حية ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات. وتابع أنه تم تفويض رئيس الوزراء المكلف أيضا بتدوير الوزارات بين المكونات أو داخل المكون وترشيح شخصيات مدنية وعسكرية بما يضمن تحقيق حكومة خدمية فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري. أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليزا تراس استقالتها من زعامة حزب المحافظين مؤكدة مواصلة أداء مهامها حتى اختيار رئيس جديد خلال أسبوع. وقالت تراس إن سبب استقالتها عجزها عن تنفيذ التفويض الذي تم انتخابها على أساسه كزعيم لحزب المحافظين، مقدمة اعتذارها عن ارتكاب أخطاء في الماضي، وذلك خلال جلسة لمجلس العموم شهدت سجالات حادة. ويأتي هذا القرار غدا استقالة ثاني وزير كبير في حكومتها واندلاع خلاف كبير بين نواب حزبها في البرلمان في انهيار درامي لوحدة صفوف المحافظين. بدوره دعا زعيم حزب العمال المعارض إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة فورا. وللمزيد حول إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تراس استقالتها من زعامة حزب المحافظين، نستمع إلى مقالته الصحفية من لندن ريم العبد الله.
أعلنت رئيس الوزراء اليوم عن استقالتها، وبذلك حطمت الرقم القياسي لأقصر فترة يقضيها رئيس وزراء في هذا المنصب في تاريخ بريطانيا. وذكرت كما تم ذكره يعني بأنه هي استلمت منصبها في وقت يوصف بغير المستقر. طبعا ليزي تروس استلمت هذا المنصب وأعطت صورة بأن موقفها صعب من خلال يعني ضعف التصويت الذي حظيت به، لأنها لم تحظى للأسف بأغلبية ساحقة. فكما هو معروف لدى الجميع كان حزب المحافظين منقسم بين داعم ومعارض لسياستها، والسبب الثاني هو فشل خطتها الاقتصادية التي كانت هي أساس البرنامج الانتخابي. وفي هذا الأمر أدى ذلك إلى إرباك في السوق المالي وأيضا انهيار لقيمة الجنيه الاسترليني. طبعا هذا الأمر دعاها إلى أنه تلغي خطتها، وهذا الأمر أثار موجة من الغضب العارمة التي دفعتها إلى الاستقالة بعدما قالت بأنها ستقاتل من أجل مصلحة البلاد. ولكن هذا الضغط طبعا في البرلمان من قبل البرلمان أجبرها على الاستقالة التي ستكون يعني ستبقى في المنصب لمدة 44 يوم، ومن بعدها سيتم اختيار خلف لها على أمل أن يكون هناك في انتخابات قادمة لتحديد من هو سيكون. طبعا المنافسون سيكون بالدرجة الأولى ريشي سوناك بصفته كان المنافس الأقوى لها، بالإضافة هناك يعني تخمينات ربما جيريمي هانت، ولكن الأخبار ليست أكيدة، وزير الخزانة الحالي، وبن وولس وزير الدفاع. طبعا هناك انقسام وتخبط كما ذكرنا في أروقة البرلمان، وخاصة بأنه حزب المحافظين بحاجة لشخص قوي يعيد شتاتهم وبالتالي يزيد من حظوظهم في منافسة حزب العمال في الانتخابات القادمة، وخاصة بعد ظهور استطلاعات في الرأي تبين تدني شعبية حزب المحافظين.
قالت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان احتجز سفينة وقود جديدة ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح دخول أممية. وأوضحت الشركة أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز سفينة الغاز ليدي سارة ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها في جيبوتي. وأشارت إلى أنه باحتجاز هذه السفينة فإن عدد السفن المحتجزة حاليا من قبل تحالف العدوان ارتفع إلى 3 سفن. وحمل البيان الأمم المتحدة إلى جانب قوى تحالف العدوان مسؤولية التداعيات الإنسانية والاقتصادية المترتبة على تلك الانتهاكات السافرة. أكد غينادي غاتيلوف مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في جنيف أن واشنطن توهم أوكرانيا بقدرتها على هزيمة روسيا وتمنعها من التفاوض معها، ما سيؤدي لمزيد من الضحايا في أوكرانيا. وقال غاتيلوف في تغريدة له أن الولايات المتحدة أقنعت نظام كييف بأنه قادر على هزيمة روسيا في ساحة المعركة، وهذه مأساة كبيرة حيث سيكون هناك المزيد من الضحايا حتى تأمر واشنطن كييف بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا منفتحة دائما على المفاوضات مع أوكرانيا تفاديا لمزيد من الدمار في أوكرانيا. وأخيرا اعتبر رئيس الوزراء التشادي أن ما شهدته البلاد أمس ومحاولة انقلابية مسلحة للاستيلاء على السلطة، معلنا حظر التجوال في العاصمة نجامينا خلال ساعات الليل. وأكد صالح كبزاكو وقف الأنشطة السياسية لحزب صناع التغيير المعارض وأحزاب وجمعيات أخرى، لافتا إلى هجوم المتظاهرين على مبان عامة. ختام النشر العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن سياستها مبنية على عدم إرسال السلاح إلى طرفي النزاع في حرب أوكرانيا. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 3 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين بالضفة الغربية. والإطار التنسيقي العراقي يفوض رئيس الوزراء المكلف اختيار الوزارات ويستثني الداخلية والدفاع من المحاصصة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:50 مساء حتى 5:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 6:50 صباحا حتى 5:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء الذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب الإسلامية من تراثنا الإسلامي الخالد. نرجو لكم وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة من البرنامج نتناول بالتعريف كتاب مناقب آل أبي طالب لمؤلفه رشيد الدين محمد بن علي بن شهر أشوب، وهو من أكابر العلماء في القرن السادس الهجري وصاحب مؤلفات قيمة وشهد بتقدمها المؤلف والمخالف. وكتابه هذا يعتبر سفرا شاملا لمناقب النبي وآل بيته الأطهار صلى الله عليه وآله، حيث حفظ لنا ما ورد في الشريعة من فضائلهم ومناقبهم الحميدة. وللمزيد عن هذا الكتاب القيم ندعوكم لسماع الحوار الذي سنجريه مع سماحة الشيخ حسين المياحي بعد هذا الفاصل، فاستمعوا إلينا أعزائي المستمعين. نرحب بكم من جديد أحبتنا المستمعين عبر برنامجكم بساتين العلماء، كما نرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. أهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
سماحة الشيخ، قبل أن نتناول أصل الكتاب لابد أن نتعرف على مؤلف الكتاب ونتعرف على رشيد الدين محمد بن علي بن شهر أشوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مؤلف الكتاب هو أبو جعفر رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني. ولد في مازندران من بلاد إيران سنة 489 للهجرة،
نعم،
يعني في القرن الخامس الهجري، وتوفي سنة 588،
نعم،
يعني أنه عاش أكثر أو أقل قليلا من 100 سنة،
نعم.
وهذه الفترة الزمنية التي عاشها مع مؤهلاته العلمية والذهنية أنتج فيها كما ونوعا الكثير من الأسفار الخالدة، ومنها هذا السفر الذي نحن بصدد التعرض إليه،
نعم.
نعرف منزلته العلمية من خلال ما قيل عنه في الأوساط العلمية عند جميع المسلمين. في الأوساط الشيعية وهو عالم شيعي ذكر بالمدح والثناء وشرح لمقامه، وكتب الكثير عنه،
نعم.
ولكن نستعرض ما قيل عنه من علماء أهل السنة. يقول عنه العلامة شمس الدين الداودي وهو تلميذ السيوطي، قال في كتابه طبقات المفسرين إنه وصل إلى غاية التخصص، يعني ابن شهر آشوب، إنه وصل إلى غاية التخصص في مختلف العلوم، وكان إمام زمانه وحيد عصره، أكثر تضلعه في علوم القرآن والحديث. هذا كلامه، ويقول،
نعم،
وهو بين الشيعة من حيث اعتباره وتضلعه كالخطيب البغدادي بين أهل السنة. يقول من حيث التضلع، من حيث الشهرة،
نعم،
هو هذا كلامه طبعا. الداودي معجب بشخصية الخطيب البغدادي، والخطيب البغدادي لا شك أنه متضلع في الكثير من العلوم. يقول كمقارنة حسب،
نعم،
رأيه هو أن منزلة ابن شهر آشوب عند الشيعة كمنزلة الخطيب البغدادي عند أهل السنة. ويقول صلاح الدين الصفدي في كتاب الوافي بالوفيات، وهو كتاب مشهور ومعتمد عند جمهور،
نعم،
المسلمين، يقول وهو أحد كبار الشيعة، وقد حفظ جل القرآن في الثامنة من عمره، ووصل في معرفة أصول الشيعة إلى أعلى المستويات، بحيث كانت تتوافد عليه الشخصيات من مختلف البلدان،
نعم،
للإفادة من محضره. هذان نموذجان مما قيل عنه من علماء جمهور المسلمين، علماء السنة. قالوا أيضا في صفاته الخلقية والخلقية أنه،
نعم،
كان بهي المنظر، كان صادق القول، كثير العبادة والخشوع إلى آخره. أساتذته، من أساتذته، أشهر أساتذته جار الله الزمخشري المعتزلي، صاحب كتاب الكشاف وأساس البلاغة وغيرهما من الكتب.
نعم.
والزمخشري عالم مشهور ومعروف، وشأنه أكثر من أن يعرف. وكذلك السيد عبد الواحد الآمدي، صاحب كتاب غرر الحكم.
بلي.
الذي تناولنا حياته وكتابه أيضا غرر الحكم في حلقة سابقة. كذلك الشيخان الطبرسيان، الشيخ الطبرسي أبو منصور أحمد بن علي صاحب كتاب الاحتجاج، والفضل بن الحسن الطبرسي صاحب مجمع البيان وجوامع الجامع وغيرهما من الكتب. وكذلك قطب الدين الراوندي. هذه النماذج خمسة اخترنا من أساتذته، من أشهر أساتذته، تدل على أنه كان قد تلمذ عند خيرة الأساتذة وأبرزهم في ذلك الزمان. مؤلفاته، له العديد من المؤلفات.
نعم.
منها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو مناقب آل أبي طالب ومعالم العلماء، والمخزون المكنون في عيون الفنون.
نعم.
وأعلام الطرائق في الحدود والحقائق، وأسباب النزول على مذهب آل الرسول، وديوان شعر، ديوان شعر. وكان نعم. ابن شهر آشوب شاعرا بليغا، وهذه الصفة انسحبت على مؤلفاته، فلا تكاد تجد مؤلفا مؤلفاته إلا وتجد أنه بين الفينة والأخرى يذكر شعرا يستشهد به على الكثير من المطالب والمسائل العلمية.
طيب، إذن تعرفنا على شخصية المؤلف، وهو رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب. لابد أن نتعرف على الكتاب، موضوع الكتاب، سبب التأليف، لكن بعد الفاصل إذن سمحت الشيخ. أحبتي المستمعين، كونوا معنا. هذه عودة معكم أحبتي المستمعين، ومع برنامجكم بساتين العلماء بصحبة ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. إذن كنا نتحدث عن كتاب مناقب آل أبي طالب لمؤلفه رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب. تعرفنا على حياة هذا المؤلف، لكن لابد لنا أيضا أن نتعرف على موضوع الكتاب، عما يتحدث هذا الكتاب سماحة الشيخ.
نعم، قبل ذلك بقيت لدينا نقطة من حياة
تفضل
هذا العالم الجليل، وهي وفاته، حيث توفي في سنة 588.
نعم.
وتوفي في مدينة حلب السورية من بلاد الشام، ودفن هناك. موضوع الكتاب.
نعم.
واضح من اسمه، وهو مناقب آل أبي طالب، حيث ذكر مناقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومناقب الزهراء وعلي، والحسنين الصبطين سلام الله عليهم أجمعين، ثم الأئمة.
نعم.
من بعدهم. سبب التأليف أن ابن شهر آشوب رأى أن هناك ظلما واضحا وقع على أهل البيت في الكثير، بل في جل مناقبهم وفضائلهم.
نعم.
حيث إن هذه المناقب إما أخفيت، وإما شوهت، وإما أولت تأويلا ما بحيث لا تكون فضيلة، إنما تكون منقبة.
نعم.
المنقبة والفضيلة، الفرق بينهما أن الفضيلة أنها متخصصة بشخص واحد.
نعم.
نقول من فضائل علي أنه مثلا ولد في الكعبة، حيث لم يشاركه أحد في هذه الفضيلة.
نعم.
هذه فضيلة من فضائله. ولكن عندما نقول منقبة، المنقبة يمكن أن يشاركه شخص آخر.
نعم.
ولكن هذه الصفة هي بحد ذاتها صفة بارزة ومنقبة من المناقب، يشاركه. نعم. يمكن شخص أو شخصان فيها. هذه المناقب بعضها أولت، الفضائل أولت، حولت مثلا إلى مناقب.
نعم.
أنه علي بن أبي طالب مثلا له هذه المسألة، تقولون إنها فضيلة، لا، هناك شخص آخر أيضا شاركه في هذا الأمر، وشخص ثالث، وهكذا. يقول هو في المقدمة عن سبب تأليف الكتاب.
نعم.
يقول: لما رأيت كفر العداة والشراة بأمير المؤمنين عليه السلام، ووجدت الشيعة والسنة في إمامته مختلفين، وأكثر الناس عن ولاء أهل البيت ناكصين، وعن ذكرهم هاربين، وفي علومهم طاعنين، ولمحبتهم كارهين، انتبهت من نومة الغافلين، وصار لي ذلك لطفا إلى كشف الأحوال والنظر في اختلاف الأقوال. فإذا ذلك الذي نقل عنهم من غيرنا مما روته العامة من أحاديث مختلفة وأخبار مضطربة ولعلها مختلقة وليست مختلفة، قد يكون تصحيفا ذلك، ويقول وأخبار مضطربة عن الناكثين والقاسطين والمارقين، هؤلاء الثلاثة الذين حاربوا أمير المؤمنين علنا جهارا نهارا، والخاذلين والواقفين والضعفاء والمجروحين والخوارج والشاكين، وما آفة الأخبار إلا رواتها، إلى آخر حديثه عن سبب التأليف. إذن هو وجد فراغا ووجد حاجة ماسة في الساحة العلمية لكي يؤلف هذا الكتاب، وكان الأمر كذلك، يعني يكاد يكون هذا المؤلف لم يسبقه أحد ولم يأتي بعده أحد بهذا المستوى وهذا العمق وهذه الدقة.
يعني تنبه إلى وجود فراغ سمحت الشيخ في ذلك الوقت، يعني تلاحظون أن هناك شرائط زمنية تؤثر على المؤلف تؤثر على الكاتب، يعني هذه الأمور كان يجب أن توضح قبل ذلك، يعني هل رأى أن الذي سبقه لم يعمد أو لم يؤلف كتاب يوضح تلك المناقب من قبل؟
هناك فرق بين أن يؤلف كتاب من جهة وبين أن هذا الأمر لم يطرق ولم يدرس.
نعم،
يعني لكي لا يفهم المستمع الكريم أنه لما ألف الكتاب قبل ذلك كانت فضائل أمير المؤمنين ومناقبه ضائعة، لا، الجمع لا يستلزم أن لا يكون هذا الموضوع مدروسا.
نعم،
هو جمع هذا الكتاب، نعم، لم يسبقه أحد إلى جمع وتصنيف مثل هذا الكتاب، نعم،
نعم،
ولكن علماء الشيعة على مدى التاريخ كانوا يؤلفون في فضائل علي،
نعم،
وينشرونها ودفعوا من أجلها الأموال والدماء والأعراض وضحوا في سبيل ذلك، هذا الأمر مفروغ منه. ولكن هناك فرق بين أن يؤلف مؤلف مثلا في فضائل علي فقط، أو في الحديث الفلاني حديث المنزلة أو الغدير فقط، وبين أن تجمع كل هذه الفضائل في مؤلف واحد، هذا هو الفرق. الفرق
يعني الجديد إذن هنا من خلال هذا الفرق الذي تفضلتم به
هناك
الآن.
فرق فني فقط، أن ابن شهر آشوب جمع هذه الفضائل،
نعم،
وجمعها من الكتب الأخرى طبعا على مدى التاريخ حتى في العصور المتأخرة، يعني مثلا كتاب الغدير للعلامة الأمين رحمة الله عليه،
نعم،
يعتبر فريدا من نوعه في هذا المجال، ولكن ذلك لا يعني أن السابقين لم يدرسوا هذا الموضوع ولم يؤلفوا ولم يجمعوا، لا، إنما بحسب النوعية،
ولا حتى بالنسبة للاحقين أن يكتفوا بكتاب الغدير مثلا.
بالتأكيد بالتأكيد ألفت فيما بعد ذلك موسوعة الإمام أمير المؤمنين في دار الحديث في قم، وهي موسوعة شاملة وممتازة، ولكن هناك ميزات مفقودة فيها قياسا مع الغدير، وكذلك في الغدير ميزات قد تكون مفقودة بالنسبة إلى هذه الموسوعة، لكل منهما ميزته،
نعم،
ويعني طرحه ومشروعه في فهرسة المطالب العلمية. الهدف من ذلك عندما نقول أن ابن شهر آشوب وجد فراغا، وجد فراغا في التأليف في التصنيف الجامع، وليس فراغا في نشر فضائل أمير المؤمنين أو الكتابة فيها أو البحث فيها أو تدارسها، لا، الساحة الشيعية كانت ولا تزال زاخرة في هذا الموضوع.
نعم،
ثم إنه عاش في القرن السادس الذي يعتبر قمة الازدهار العلمي وقمة التصنيف، هو العصر كان عصر تصنيف مؤلفات بهذا الشكل، فلذلك ألف مثل هذا الكتاب.
إذن وقت البرنامج قد انتهى وأدركنا بالفعل، كان يفترض أن نستمر لكن نتمنى أن تسنح الفرصة لإكمال ما بدأناه حول هذا المؤلف وهذا الكتاب. على كل حال شكرا جزيلا لكم سمحت الشيخ حسين المياحي، وشكرا لمستمعينا الأفاضل على حسن متابعتهم. إلى لقاء جديد مع برنامجكم بساتين العلماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالقول الثابت واليمين
الله الله الله،
سيعود العالم للدين
الله الله الله،
بالقول الثابت واليمين
الله الله الله،
سيعود العالم للدين
الله الله الله،
ويسود الحب بعالمنا
ونعيش بأمن ويقين
ويحقق منهجه ديني
الله.
للدين بقول الثابت واليمين سيعود العالم للدين ويسود الحب بعالمنا
ونعيش بأمن ويقين
ويحقق منهجه ديني الدين من الله الرحمن نزيل عن الناس الظلمة
الدين من الله الرحمن نزيل عن الناس الظلمة
بالحكمة يدعو من ضلوا
وسبيل الله هو الحكمة
والحكمة أصل في ديني
الله الله
بالقول الثابت واليمين بالقول الثابت واليمين سيعود العالم للدين ويسود الحب بعالمنا
ونعيش بأمن ويقين
ويحقق منهجه ديني
الله
اختار لنا الدين لنكون إليه الداعين
الله اختار لنا الدين لنكون إليه الداعين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أجمل التحايا وأطيب المنى نبعثها لحضراتكم إخوتنا وأخواتنا المستمعين في جولة لنا أخرى بين رحاب الأدب الفارسي الوارفة، نتتبع من خلالها التأثيرات الدينية في هذا الأدب بشعره ونثره والمتمثلة بشكل رئيس في القرآن الكريم والأحاديث.
إذن كونوا معنا واصحبونا. حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل في معرض حديثنا عن الشاعر العارف المولوي، والذي بدأناه في حلقة البرنامج السابقة، والتأثيرات التي تلقاها من القرآن والحديث. نواصل حديثنا لنقول إن جلال الدين يعتبر الحكمة التي يبحث عنها أهل الإيمان ويسعون لإدراكها وفهمها، والتي أشار إليها الحديث الشريف الحكمة ضالة المؤمن، هي الحكمة القرآنية، ويقول في هذا الصدد مشيرا إلى الحديث السابق:
حكمتي القرآن چوزالي مؤمن است، هر کسی در زالي خود موقن است.
ومعنى البيت أن الحكمة ضالة المؤمن، وكل شخص موقن بضالته. ولا يهتم الشاعر مستمعين الأفاضل جلال الدين بظاهر القرآن فحسب، ذلك لأن نتيجة الاهتمام بالظاهر سوف لا تكون سوى الفساد والضلال، ولأن ظاهر القرآن هو على سبيل المثال كقصة آدم في ظاهر الحروف والألفاظ، ولكنه في الباطن هو الروح والسر وحقيقة الكلام وقول الحق الذي لا يدرك من نقش الحروف والألفاظ، حيث يقول في هذا المجال:
توز قرآن ای پسر ظاهر مبین، ظاهر قرآن چو شخص آدمی است، دیو آدم را نبیند غیر تین، که نقوشش ظاهر و جانش خفی است.
ويريد مولانا من كلامه هذا مخاطبا الشباب: أيها الولد، لا تنظر إلى ظاهر القرآن، فالشيطان لا يرى من الإنسان سوى الطين الذي تظهر نقوشه للعيان ولكن روحه خفية. ومن جهة أخرى نرى الشاعر العارف جلال الدين متأثرا بالآية 26 من سورة النور، والتي جاء فيها: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فيقول بوحي من تأثره هذا بها:
جنس بر جنس است عاشق جاودان، جاذب هر جنس را هم جنس دان، پس تو هر جفتی که میخواهی برو، محو هم شکل صفات او بشو.
بمعنى أن الجنس البشري عاشق خالد للجنس البشري الآخر، فاعتبر جاذب كل جنس جنسا أيضا، واتجه إلى أي جنس شئت وانمح في صفاته وتشكل بها.
أيها الأحبة، كان لنا حديث عبر الهاتف مع خبير البرنامج لحلقة اليوم من برنامج أدب ودين، الأستاذ أحمد حيدري الكاتب والمترجم من مدينة أهواز من محافظة خوزستان، الذي سألناه حول تمثل الشاعر جلال الدين المولوي بالآيات القرآنية وتضمينه لها في أشعاره والمفاهيم التي استقاها منها دعما لفلسفته العرفانية. فلنتابع معا هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع تحية لإذاعة طهران، تحية أيضا للإخوة أو الأخوات المتواجدين في هذا البرنامج. الحديث عن مولانا هو حديث غير عادي، لأننا نتكلم عن شخصية ذات أبعاد مختلفة. لا أقصد من هذا الكلام أن أطلق عبارات عامة. مولانا جلال الدين أعطى للنص الشعري بعدا عرفانيا مغايرا لمن سبقوه، هذا أولا. ثم من بعد ذلك، من بعد رحيله بقرون، ما زال بعده العرفاني إلى الآن مسيطرا على الكثير من النصوص، حتى الحداثية منها، بل حتى باستطاعتنا أن نقول نصوص ما بعد الحداثة، هذا أولا. عن شخصية، طبعا شعر، هناك أيضا الجانب النثري بإمكاننا الحديث عنه وبإطلاقات أكبر، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، إذا تحدثنا عن مولانا لن نستطيع فهم النص، نص مولانا، وخاصة إذا دخلنا في مجال العرفة لن نستطيع فهمه فهما دلاليا أو حتى بنيويا بصورة أساسية دون فهمنا للنص القرآني. يأتي السؤال هنا، يعني صحيح أن في فترة أو حتى في القرن العشرين كانت مؤلفات مولانا هي الأكثر مبيعا في أوروبا، هذا لا يعني أن من لا يعرف القرآن أو خارج الثقافة الإسلامية لا يستوعب نصوص مولانا، بل إن عملية فهم القرآن أو حتى معرفة القرآن والتقرب منه هو حقيقة خطوة للوصول لفهم نصوص مولانا بصورة أكثر دقة. وبالطبع فهم النصوص هي على مستويات، لأن حتى المختصين في نصوص مولانا، يعني أنا كما لاحظت في إيران أجده طبعا كبار الأساتذة من اختص بدراسة مولانا، أجده بعد فترة أو أجدهم حتى بعد فترة أنهم يتقمصون شخصية مولانا في حياتهم اليومية أو حتى في حركاتهم وسكناتهم. أي بمعنى آخر، قوة نصوص مولانا تترك تأثيرا على حياة من يقترب منه. لذلك كما أشرت، عملية بيع الكتب أو ترجمات مولانا في أوروبا ووصلت إلى أكثر الكتب مبيعا في أوروبا أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يعني هذا أن القارئ البعيد عن الثقافة الإسلامية لا يمكنه الاتصال أو التواصل مع نصوص مولانا، ولكن إذا كان على معرفة قرآنية سوف يجد هناك دلالات تظهر له لأول مرة، وكأنه يكتشف للتو مجموعة من الكنوز في هذه الكلمات التي قالها وأطلقها مولانا منذ قرون.
في تجليات الأدب والدين نفتح لحضراتكم نافذة تحت هذا العنوان أدب ودين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في تجليات هذا اللقاء الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن في رحاب ديوان المثنوي المعنوي للشاعر والعارف الكبير جلال الدين المولوي.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل. نتابع معا ما تبقى من حلقة اليوم من برنامج أدب ودين.
مستمعين الأفاضل، نرى المولوي في موضع آخر يستند إلى مضمون الآية 9 من سورة الحجر، حيث يقول عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيقول بشأن حفظ الله تبارك وتعالى لدينه وقرآنه:
مصطفى را وعده کرد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق، تا قیامت باقیش داریم ما، تو مترس از نسخ دین ای مصطفى.
و ترجمتها: وعدت الطاف الحق المصطفى، انك ان مت فان هذا سبق لا يموت، فسنبقيه حتى القيامة، فلا تخشى نسخ الدين أيها المصطفى. ويقول المولوي مقتبسا المضمون من الآية 56 من سورة البقرة بشأن حتمية عودة كل شيء إلى الله عز وجل:
ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما ز بالاییم و بالا می رویم، آنچه از دریا به دریا می رود، از هر آنجا کامد آنجا می رود.
و اما الترجمه: نحن من البحر و مصيرنا الى البحر، نحن من الاعلى و نعود الى الاعلى، فما كان من البحر يؤول الى البحر، و كل من جاء من هناك يذهب الى هناك.
Yeah. أيها الأفاضل، من المعلوم أن ديوان المثنوي المعنوي يحفل بالتعاليم الأخلاقية ويؤكد على جانب تزكية النفس وتهذيبها، ولا شك في أن المولوي استعان في استعراض هذه التعاليم والقيم الأخلاقية وخاصة ما يتعلق منها بالعرفان بالآيات القرآنية الكريمة. حول هذا الموضوع سألنا خبير البرنامج عبر الهاتف الأستاذ أحمد حيدري فأجابنا في هذا المجال.
أنطلق من عملية تزكية النفس، تزكية النفس أيضا ارتباطها بالقرآن. إذا عدنا لنفس نص القرآن الكريم نجد هناك سورة أثرت تأثيرا كبيرا في عملية تزكية النفس، وأيضا ضربت قصصا أو قصة في غاية الجمال ولها دلالاتها الجمالية والأخلاقية والتعلق في تزكية النفس. سورة يوسف كان لها أثر يعني حتى في حين نزولها وبعد ذلك، مما يعني أشار لها الكثير من المفسرون، والأدب أو الأديب لم يكن بعيدا عن هذه السورة. هذا أولا. مولانا في المثنوي والمعنوي يعني كمثال فقط واحد، يعني هناك من قصصه الشخصية أو الرئيسية قصة يوسف وزليخة. الجميع ممكن يكون على معرفة بهذه القصة، ولكن إذا عدنا إلى مولانا نجده أيضا هو يأخذ منها، يأخذ منها كما أخذ من سبقه، يعني هنا يأخذ من الصورة بصورة مباشرة مع إدخال الثقافة الإسلامية أيضا وأبعاد أخرى على هذه القصة. لذلك نجد أن هذه القصة تحول إلى 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 حالة إنسانية اجتماعية واقتباسية قرآنية في نصه. ولذلك يعني نجد أن مفهوم حتى المفهوم القرآني أجمل القصص أو ضرب أجمل القصص حققها مولانا في ما ذكره في المثنوي المعنوي بصورة مغايرة لمن كتب سابقا حول هذا الموضوع. بالطبع أشير قبل أن أنهي يعني هذا الموضوع أن مولانا له عدة مستويات، يعني بإمكان الإشارة هنا إلى التقائه شمس تبريز، يعني هذا مستوى آخر. هجرته من مدينة إلى مدينة أخرى نجد هناك تغييرات أساسية. كتابه فيه ما فيه، هو نفسه العنوان له دلالة خاصة ومؤثرة أيضا على القارئ. ومن الظلم أو حتى من الإجحاف أن نلخص مولانا في دقائق عديدة أو قليلة إن صح، ولذلك سأكتفي إلى هذا الحد أو بهذا القدر من الحديث عن شخصية أعتز بها تأثرت بها كثيرا، وهي شخصية جلال الدين أو كما عرف وإلى الآن يطلق عليه مولانا.
موفور الشكر وكثير الامتنان لفضيلة الأستاذ أحمد حيدري الكاتب والمترجم، كان معنا من الجمهورية الإسلامية في إيران من محافظة خوزستان. مستمعينا الأفاضل، للمولوي في البيت التالي تلميح إلى الآية السابقة من سورة البقرة، وهي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فيصرح بأن هنالك صورا من التجليات الرحمانية والنداءات الغيبية، ولكن الله ختم على سمع الإنسان وبصره بسبب عمله الذي يتحول إلى حجاب يحول دون سماع الأصوات الرحمانية ورؤية الصور الرحمانية.
هاست بر سمع و بصر مهر خدا، در حجوب بس صورت است و بس صدا.
والمعنى أن الله ختم على السمع والبصر وما أكثر الصور والأصوات في الحجب. ويرى المولوي أن علينا أن نسأل القرآن نفسه عن معناه وحقيقته، والبحث عنها فيه، كما أن الشخص الذي أحرق أهواءه وشهواته وبلغ الفناء والبقاء يستحق أن يتحدث عن حقيقة القرآن ومعانيه، وهذا الشخص يحول روحه إلى القرآن من خلال عدم رؤية نفسه وعبر الفناء وإذلال نفسه أمام حقيقة القرآن. وفي هذه الحالة فإن سؤاله هو في الحقيقة سؤال للقرآن، لأن حقيقته اتحدت وتوحدت مع القرآن. يقول مولانا:
معنی قرآن ز قرآن پرس و بس، بس کسی کاتش ز دستن در حوس، پیش قرآن گشت قربانی و پست، تا که این روح او قرآن شده است.
ومعنى الأبيات السابقة بالعربية أن الشاعر يخاطب الواحد منا قائلا: اسأل القرآن نفسه عن معنى القرآن. والشخص الذي ألهب النيران في أهوائه وضحى بنفسه في حضرة القرآن وأذل نفسه أمامه حتى أضحت روحه القرآن نفسه.
أيها الأحبة، انتظرونا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج أدب ودين، وعند أديب آخر من أدباء الفارسية، والمزيد من الاستعراض للتأثيرات الدينية في نتاجاته، هذه التأثيرات المتمثلة في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف.
حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
لا تأمن الدهر الصروف، فإنه لا زال قد من للرجال يهذبه، وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به، فترى له أسفا ودمعا يسكب. دعا كما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. واخشى مناقشة الحساب، فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها، ستردها بالروح الأمر منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهبون.